www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العلي العظيم. غدا تنتهي المهلة، هذه المهلة ليست مهلة لتسليم السلاح، ولا مهلة لتعديل البدون أو وضاعهم، ولا مهلة لصياغة الدستور في العراق، ولا أمثال هذه. صاحب القرار في هذه المهلة ليس رئيسا ولا حكومة ولا الأمم المتحدة ولا أصحاب المقامات الدنيوية. صاحب القرار في هذه المهلة هو الله عز وجل، والذين تشملهم هذه المهلة هم مئات الآلاف من الناس. الله عز وجل أعطى مهلة لمئات الآلاف من المؤمنين الذين وفقوا للحج في هذا العام، مهلة لمدة 4 أشهر لا تكتب في هذه الفترة عليهم الذنوب، فإن تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل خلال هذه 4 أشهر فلا يكتب عليهم شيء، وإلا بعد 4 أشهر تكتب عليهم الذنوب التي ارتكبوها خلال هذه 4 أشهر. هذا فضل عظيم من الله عز وجل على الذين وفقوا للحج. هذه المهلة غدا تنتهي، يعني بين المؤمنين والمؤمنات الذين وفقوا للحج في هذا العام وبين انتهاء هذه المهلة أقل من 24 ساعة. إن رجعوا إلى الله عز وجل تابوا فلا يكتب عليهم شيء، طبعا توبة حقيقية. ولكن كيف يتوب الإنسان إلى الله عز وجل؟ التوبة لها أسس 3، بدون هذه الأسس لا توبة. يعني لو أراد الإنسان أن يتوب بدون هذه الأسس إنما هو يلعب ويعبث بالكلمات، يقول تبت ولكن هذا العمل ليس توبة. التوبة لا تقوم إلا بأسس ثلاث. الأساس الأول للتوبة ندم حقيقي في القلب، وهذا أمر سهل يحصل بقليل من التأمل. الإنسان المذنب إذا تأمل يسيرا وقليلا يرى أن لذة الذنب انتهت والتبعات الصعبة بقيت عليه فيندم. طبيعة الإنسان العاقل إذا عرف أن الآثار التي كان يريدها انتهت ذهبت والتبعات الصعبة بقيت عليه يندم، كيف يحصل الندم للإنسان؟ بهذه الطريقة. والذنوب كلها من هذا القسم، لذات الذنوب قصيرة جدا والتبعات صعبة جدا. الإنسان المذنب يرى إذا تأمل قليلا يرى أن الطعام المحرم الذي أكله طعمه انتهى بنزول اللقمة الأخيرة من الحلق، الطعم انتهى. المذنب يرى أن لذة النظرة المحرمة انتهت بمجرد اختفاء ذلك المنظر. المذنب يرى أن لذة الغيبة إن كانت لها لذة انتهت فور انتهاء الغيبة، اللذة انتهت بسرعة، كانت اللذة قصيرة جدا ولكن التبعات كم هي صعبة وكم تبقى من التبعات الصعبة للذنوب، المشاكل الدنيوية. للإنسان المذنب لا شك أن كل مشاكل المذنب ليست بسبب الذنوب، هناك أسباب أخرى أيضا، أسباب طبيعية، أسباب من الناس، ولكن لا شك أيضا أن بعض تلك المشاكل بسبب الذنوب، وبعض تلك المشاكل ربما تستمر مع الإنسان لسنوات طويلة أو لآخر حياة الإنسان لأجل لذة قصيرة الإنسان يتحمل كذا من المشاكل الدنيوية. من التبعات الصعبة للذنوب الآثار السيئة في أولاد الإنسان، الذنوب بعضها تؤثر سلبا على أولاد الإنسان بل على ربما أكثر من جيل من أولاد الإنسان لأجل لذة قصيرة، قصيرة جدا. قمة اللذة في كل عمل محرم لا تتجاوز عادة الثواني، لأجل تلك اللذة القصيرة الإنسان هو يبتلى بمشاكل طويلة في الدنيا، ربما أولاده أحفاده ربما يبتلون بسبب تلك اللذة القصيرة. من التبعات الصعبة للذنوب أن بعض الذنوب موبقات، يعني بعضها يأخذ بيد البعض الآخر، الإنسان لأجل لذة قصيرة ارتكب ذنبا ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الذنب وإنما انجر بسبب هذا الذنب إلى ذنب آخر وذلك الذنب الثاني جره إلى ذنب ثالث وهكذا، وإذا يفتح عينه يرى أنه لأجل لذة قصيرة وقع وسقط في مجموعة من الذنوب. وأما التبعات الأخروية بدءا من سكرات الموت، تبعات الذنوب، الذنوب تؤثر على لحظات الموت، تؤثر على الإنسان آثارا سلبية في البرزخ، عند الحشر، في القيامة، والعياذ بالله الموطن الأخير عذاب الله في النار. الذنوب تأتي ببعض هذه الأمور أو بكلها، هل يسوى لأجل لذة قصيرة جدا عادة لا تتجاوز الثواني الإنسان يبتلى بهذه المجموعة من التبعات؟ الإنسان بتأمل قليل ويسير يندم، الإنسان المؤمن يندم من الذنب إذا تأمل يسيرا. هذا هو الأساس الأول للتوبة، ندم في القلب، وهذا كما ذكرنا سهل يحصل بسهولة. الأساس الثاني للتوبة استغفار باللسان، هذا أيضا سهل جدا. الإنسان في منتصف الليل يقوم يصلي ركعتي التوبة، صلاة التوبة، أو يصلي ركعة الوتر في القنوت، يبكي على حاله من ارتكابه الذنوب ويطلب من الله عز وجل أن يغفر له. هذا أيضا أمر سهل، هذا الأساس الثاني للتوبة. الأساس الثالث وهو الصعب، عزم على ألا يعود، اتخاذ قرار صارم بأن لا يعود إلى هذا الذنب. هذا عادة لا يحصل إلا بعد علاج جذور الذنوب. الإنسان أساسا لماذا يذنب؟ هناك أسباب تدفع الإنسان للذنب، تلك الأسباب تحتاج إلى علاج. بدون علاج تلك الأسباب الإنسان عادة لا يتخذ قرارا حقيقيا واقعيا بأن يترك هذا الذنب إلى آخر حياته إلا إذا عالج تلك الأسباب. وعلاج جذور الذنوب يتم عبر خطوات. الخطوة الأولى العلاج الفكري. كثير من الناس يرتكبون الذنوب بزعمهم أن هذه الذنوب تأتي لهم بالسعادة. الشخص يأخذ الرضا، لماذا يأخذ الرضا؟ لأنه يرى هذه الأموال الكبيرة تأتي له بالسعادة فيأخذها طلبا في تلك السعادة. الشخص يكذب لأنه يرى أن هذه الكذبة تأتي له بالسعادة، يحصل على مقام كبير سياسي، يحصل على مقام كبير اجتماعي، يحصل على أموال، فيكذب جلبا لتلك السعادة. يجتمع الشخص بامرأة أجنبية اجتماعا محرما، خلوة محرمة، لماذا؟ لأنه يزعم يتصور أن هذه الخلوة تأتي له بالسعادة، ولكن هذا مجرد زعم باطل، مجرد سراب لا واقع له. لا يوجد ذنب واحد من الذنوب أتى للشخص بالسعادة، مستحيل مستحيل أن ذنبا من الذنوب يوجب سعادة للشخص المذنب، هذا مستحيل. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الأمر العلمية، هناك تحليل علمي لهذا الأمر. إجمال هذا التحليل أذكره لكم، أن الإنسان الذي يذنب يعني يخرق القوانين الكونية. الله عز وجل جعل قوانين كونية، ومن تلك القوانين الكونية القوانين التشريعية، فخرق القانون التشريعي في الواقع خرق للقانون التكويني أيضا. فهذا الشخص يصطدم بكل شيء في الكون، ربما يرى ظاهر سعادة ولكن كل شيء يعادي هذا الشخص. الجدار يعادي الشخص المذنب، الجدار من مخلوقات الله عز وجل، يتأثر بذنبي فيعاديني لأجل ذنبي. الحيوانات، الطير، الهواء، الفضاء، السماء، الأرض، كل شيء في الكون يغضب لمعصية الله عز وجل. الإنسان الذي يرتكب معصية كيف يكون سعيدا وكل شيء يعادي؟ فالسعادة لا تحصل، وإنما تلك اللذة القصيرة جدا البعض يسميها سعادة. لماذا يسميها سعادة؟ لأنه لا يعرف ربما أو لا يلتفت إلى أن تلك اللذة القصيرة تأتي بعدها تبعات طويلة. إذا التب شخص 5 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ثم سجن 50 عاما لأجل تلك اللذة، هذه اللذة تفعل سعادة؟ كما حدث لشخص في ذلك البلد، قضية مشهورة، لأجل لذة قصيرة سجن 50 عام، حكم عليه بالسجن 50 عام، هذه اللذة تسوى؟ هذه اللذة سعادة أصلا؟ لا يسميها العقل سعادة. الذنوب هكذا، لذاتها قصيرة والتبعات طويلة، ولكن كثير من الناس لا يلتفتون إلى هذه التبعات الطويلة فيسمون تلك اللذة سعادة. اللذة ليست سعادة، لذة الذنوب ليست سعادة، لأنها قصيرة والتبعات طويلة. هذه المشكلة تحتاج إلى علاج. الشخص الذي يرتكب الذنوب لجلب السعادة، وأكثر الذنوب هكذا ترتكب لجلب سعادة، هذا يحتاج إلى علاج فكري. الشخص يلتفت أن هذا مجرد تصور خاطئ من خدع الشيطان، خدعة فقط لا واقع لها. بعض الذنوب ترتكب على أثر الغضب، الشخص يغضب يريد أن يطفئ هذه النار المشتعلة فيه، فمثلا يضرب زوجته، يضرب أبنائه ظلما. لماذا يعمل هذا العمل؟ لأنه يريد إطفاء تلك النار المشتعلة فيه، ولكنه غفل عن أن إطفاء هذه النار ربما تشعل نار الآخرة عليه. إطفاء هذا الغضب ربما يجر له غضب الله عز وجل. يحتاج الإنسان إلى علاج فكري يلتفت إلى واقع الذنوب، فيرى أن الذنوب لا تأتي له بالسعادة، وأن إطفاء هذه النار، نار الغضب، أكثر الذنوب من الشهوات أو الغضب. فإذا عرف الإنسان أن الذنوب لا تأتي له بالسعادة، وأن إطفاء نار الغضب بشيء ربما يجر له نار الآخرة، غير غضب، إذا التفت نسبة الذنوب تقل وتنزل إلى أدنى مستوياتها. هذا أولا، الخطوة الأولى العلاج الفكري. ثانيا العلاج العلمي. كثير من الذنوب ترتكب لأجل جهل الشخص بأن هذا من الذنوب. كثير من الناس الملتزمين المتدينين لا يعرفون كثيرا من الذنوب، فيرتكب الذنب وهو لا يعلم أن هذا ذنب، جهلا منه بهذا الحكم الشرعي، والسبب في ذلك عدم تعلم المسائل الشرعية. المتدينون عادة لفترة إلى أن يبلغ 30 من عمره، إلى أن يبلغ ما يقارب 40 من عمره، ربما إذا كان ملتزما يتعلم بعض المسائل الشرعية، ثم يتصور أنه أصبح علامة في المسائل الشرعية، لا يتعلم. عادة الإنسان الملتزم، التفتوا إلى هذه الحالة، ترون أن كثيرا من الناس، لا أقل بعض الناس، عند حد معين يتعلمون المسائل الشرعية، ثم يتصور أنه يعرف كثير من المسائل الشرعية، أصلا لا يحضر مجالس المسائل الشرعية. وللأسف الشديد مجالس المسائل الشرعية أيضا قلت. إذا قيل له هناك يوجد مجلس تذكر مسائل شرعية، أو في القناة الكبائية أو في الإذاعة الكبائية تذكر مسائل شرعية، أصلا لا يلتفت، لأنه يتصور أنه يعرف المسائل الشرعية. فقهاؤنا يتعلمون المسائل الشرعية، يبلغون من العمر 70 و80، مع ذلك يتابعون المسائل الشرعية ويتعلمون مسائل شرعية جديدة. أنا أتصور أنني بلغت درجة لا أحتاج إلى تعلم المسائل الشرعية، فيقع الإنسان في كثير من الذنوب بسبب جهله بالأحكام الشرعية. هذا ثانيا العلاج العلمي. ثالثا من الأمور المؤثرة جدا في علاج أسس وجذور الذنوب مجالس الوعظ. المجالس التي تخصص للوعظ هذه تؤثر أثرا بالغا في علاج أسس الذنوب. ومع الأسف أصبحنا نعاني من مشكلتين في مجالس الوعظ. المشكلة الأولى قلة مجالس الوعظ، في العهود السابقة، بل ربما إلى ما يقارب من زماننا وعصرنا. مجالس الوعظ كانت منتشرة بشكل كبير، الآن مجالس الوعظ قليلة للأسف. المشكلة الثانية في مجالس الوعظ عدم اتعاظ الإنسان. الإنسان يحضر في بعض مجالس الوعظ، ولكن كم الاتعاظ في تلك المجالس؟ يقول حضرت مجلسا، ما هو الأثر الذي حدث فيه؟ يقول تعلمت رواية جميلة، تعلمت قصة طريفة. التعلم شيء جيد، ولكن مجالس الوعظ للاتعاظ أيضا. تعلمت في مجلس الوعظ الحديث الشريف حب الدنيا رأس كل خطيئة، ولكن هل اتعظت بهذه الموعظة بهذه الرواية؟ الاتعاظ أصبح قليلا. التعلم كثير، تعلمت قصة فلان من الناس، قصة المقدس الأردبيلي الذي القصة المشهورة الذي ألقى الدلو في البئر ليسحب الماء ليتوضأ ويصلي صلاة الليل، خرج الدلو مليئا بالمجوهرات والأحجار الكريمة، ردها إلى البئر، قال إلهي أحمد، اسمه كان أحمد، قال إلهي أحمد يريد ماء للوضوء لا يريد مجوهرات. ثم أخرج الدلو وخرج الماء وتوضأ وصلى صلاة الليل. يقول تعلمت قصة طريفة للمقدس الأردبي. هل تأثرت بهذه القصة؟ لا. كم التأثر، كم الاتعاظ بالمواعظ؟ الاتعاظ أصبح قليلا جدا، والسبب في ذلك أن المواعظ أتصورها كلها موجهة للآخرين، ليست موجهة لي أصلا. الواعظ يقول أيها الناس اتقوا الله، أنا أتصور أن هذا الخطاب خطاب لشاربي الخمر والعياذ بالله، ليس خطابا لي أنا، لم أمسك ذنبا. لا، أنت أيضا محل خطاب، هذا محل خطاب اتق الله. الذي يغتاب أيضا يقال له اتق الله، بل حتى لو كان الإنسان أطهر خلق الله يقال له اتق الله. التقوى من الله عز وجل ليس خاصا وليست خاصة بالإنسان المذنب، حتى لو لم تكن مذنبا اتق الله يشملك. الواعظ يقول أيها الناس لا تظلمون العباد، لا تظلموا العباد. أنا أتصور أن هذا الخطاب خاص بالحكام، يعني أيها الحكام لا تظلموا، مع أن هذا خطاب لي. الإنسان الذي يصرخ بوجه ابنه من دون عذر شرعي، من دون سبب شرعي، هذا ظلم. لا أتصور أن هذه الخطابات لي. يقول الواعظ لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه. أنا أقول هذا ليس خاص، هذا ليس متوجها إلي، أنا لم أكل أموال الناس، أنا لست سارقا، أنا لست من الناس الذين يخادعون الآخرين لجلب الأموال، لا، الخطاب متوجه إلي أيضا. هذه الحالة، حالة تصور الخطابات متوجهة للآخرين، هذه الحالة تجعل الإنسان لا يتعظ، لأنه لا يرى أن الخطاب متوجه إليه أصلا، مع أن صحيح عكس ذلك تماما، خلاف ذلك تماما، كل الخطابات متوجهة إليه. الإنسان عليه أن يتصور الخطابات كلها، خطابات المواعظ كلها متوجهة إليه، حتى لو كان الخطاب بظاهره بعيدا عني. يعني لو قال الشخص الواعظ أيها الناس لا تسرقوا، أنا لست سارقا، ولكن أحاول أن أطبق هذه الموعظة على نفسي، أقول هل أنا سارق؟ سرقت أموال الناس؟ أفكر إن شاء الله لم أسرق أموال الناس. هل السرقة خاصة بالأموال؟ ربما أسرقت في أشياء أخرى أيضا. الإنسان يحمل حتى السرقة على نفسه. إذا قال الواعظ أيتها النساء تحجبن، لا أقول هذا الخطاب خاص بالنساء، أنا رجل، هذا خطاب ليس لي، لا هذا خطاب لي أيضا. كيف أيتها النساء تحجبن؟ يعني أيها الرجل غض بصرك. فيحاول الإنسان أن يحمل كل المواعظ على نفسه، أن يطبق كل المساوئ التي تقال على نفسه، حتى يتعب، حتى يستفيد من الموعظة استفادة اتعاظ احتبار، لا استفادة علمية فقط. الحجاج الذين وفقوا في هذا العام للحج، هذه المهلة أوشكت على الانتهاء، دقيقة أقل من 24 ساعة على انتهاء هذه المهلة. أما غير الحجاج، هذه المهلة لا تشملهم، مهلة 4 أشهر لا تشملهم، ولكن هناك باب آخر مفتوح للكل، باب التوبة. صحيح أن الحجاج يحصلون على مزية إضافية، صحيفة عمل الحاج الذي استغفر من الذنوب قبل 4 أشهر صحيفة بيضاء، ولكن غير الحاج الذي لم يتوب إلى الله عز وجل خلال 7 ساعات من الذنب تكتب الذنوب عليه، ولكن من الممكن محو تلك الذنوب. طبعا الصحيفة التي لم تكتب عليها كلمة، لم تكتب عليها الذنوب، أنصع بياضا من الصحيفة التي كتبت عليها ومسحت. هذا فضل خاص للحجاج، ولكن الفضل العام لكل البشر باب التوبة. من أعظم نعم الله عز وجل على العباد أنه فتح باب التوبة، جعل باب التوبة دائما مفتوحا. كيف يتوب الإنسان؟ أسس التوبة 3. الأساس الأول ندم حقيقي في القلب، وهذا سهل يحصل بقليل من التأمل. استغفار باللسان، وهذا سهل جدا. والثالث هو الصعب، عزم على أن لا يعود، وهذا عادة لا يتحقق إلا بعلاج جذور الذنوب وأسس الذنوب. علاجا فكريا، الذنوب لا تأتي لك بالسعادة، مستحيل أن تأتي لك بالسعادة. وعلاجا علميا، تعلم المسائل الشرعية. والحضور في مجالس الواعظ واستفادة الاتعاظ من تلك المواعظ، هذه المواعظ كلها موجهة إليه، كلها، لا أقول أغلبها، كل المواعظ متوجهة إلي، لا أحاول أن أجرد نفسي من هذه الذنوب، من هذه الأعمال لكي أقول هذه المواعظ موجهة للآخر، لا، المواعظ موجهة إلي. اللهم إن ذنوبي تؤيسني أن أرجوك، وإن علمي بسعة رحمتك يؤمنني أن أخشاك، فصل على محمد وآل محمد، وحقق رجاءنا لك، وعصمنا بفضلك، وكذب خوفنا منك، وكن لنا عند أحسن ظننا بك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله و رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.